بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول يا شيخ، في أذكار الصباح والمساء والذكر المطلق أنا برفع صوت، بحس بنفسي إني مرتاحة لما ترفع الصوت، هل يجوز رفع الصوت في الأذكار؟
طيب.
والسؤال الثاني، أنا في السجود يا شيخ بقول يا رب أحشرني مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنا ووالدي، هل يجوز؟
طيب.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك عنا خير الجزاء.
وياك.
أتصلت فضيلتكم أمس أنا.
أيوة.
ربما أني ما استوعبت يعني الجواب، أو ما وصل للجواب بشكل صحيح. السؤال كالتالي يا شيخ، أنا مشارك مع رجل أعمال يشتغل في البناء والعقار، مثلا أعطيته مليون ريال ويشغل يبني العمارة يبيع الشقق، يتعدى الحول بعض الأوقات يعني عشان يصفي البيعة وبعدين يطلع المكسب. الزكاة الآن على رأس المال والأرباح أو الزكاة على الأرباح فقط؟
هذا يا أخي محمد
السؤال الأول. السؤال الثاني، الله يطول عمرك، إذا في عند الواحد حساب في البنك 20,000 30,000 100,000 قليل كثير، خلال الحول تدخل عليه فلوس وتخرج منها فلوس، يزكي إذا جاء الحول على الموجود بالرصيد، لأنه ما يعرف اللي دخل كم واللي خرج كم وصرف كذا، فيبقى لما يجي وقت الحول يخرج المبلغ الموجود في رصيده مثلا في حسابه ويبقى إذا بلغ النصاب.
إن شاء الله يا أخي محمد.
الله يرحم والديك.
والديك.
وزير حسنات. آمين. حسنات والديك.
جزاك الله خير. بارك الله فيك. تفضل يا أم اليازية.
والله
مرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا.
السلام عليك يا شيخ.
مرحبا مرحبا.
عزيز الله يعزك بالطاعة والعلم النافع في دنياك وآخرتك.
آمين آمين.
عندي سؤال يا أول ما سألك، ربي يحفظك إن شاء الله في دنياك وآخرتك.
آمين.
يا مصاب ما قدر أني تعبين لحظة تعبين، عمري واقف الثمانين يا في التسعين.
إيه.
مشينا يوم أتبع على رأسي وتحت ظهري وتحت، ما أتبع على رأسي بس أمسح من المسح الصلاة على الصلاة.
يا أم اليازية أنت تقصدين لما تتسبحين؟
يا ما تسبح ماني ما عاد علي نابر بيحفظه، ما علي نابر تسبح يخلني من عراق ومشان ملائكتي ومشان الصلاة.
اي تخفضين التلفزيون بس عشان افهم منك، خفضي التلفزيون اسمعيني من الهاتف.
الله يحفظك يا ربي، الله الله يحفظك ويحفظ.
اصبري اصبري، لا تروحين لا تروحين لا تروحين، اخفضي التلفزيون بس واسمعيني من الهاتف. اصبري
اتابعك يا ربي، يبارك لك في علمك في دنياك واخرتك.
امين. بس ما فهمت سؤالك يا اليازية، انت تقولين ظهرك ما تقدرين تغسلينه؟
اي اقول لك ما اقدر يا ما تسبح اللي مقعد على عيني ولا مغير ولا من عاد اخرين، بس علشان ملائكتي وصلاتي قاعد طيب يا حي طيب دايما.
اي لكن
الله عقباتي تحت.
اي
وقت انا ويبل الصلاه والسبوح، ربي يحفظك في دنياك واخرتك.
شاء
أتابعك لكن والله ما أعرف تلفوني، والله ما أعرف
الإسلام. الله يحفظك الله يحفظك يبارك فيك.
أنا ما أكتب سامي ولا بدوية، والله يسر علينا.
الله يحفظنا وياك يبارك فيك ان شاء الله. الحمد لله، جزاك الله خير، بارك الله فيك، مرحبا. طيب قبل ما أبدأ بأسئلة اليوم عندي سؤالين من الإخوة الصم. الأخ عثمان من الإخوة الصم من إيرلندا، يقول من إيرلندا، يقول طبعا الأسئلة جاءت عن زميل عن طريق زميلنا الوائل في لغة الإشارة بارك الله فيه، يقول يصلي خلف إمام يسجد للسهو سجدة واحدة فقط، يقول ولا يسجد السجدة الثانية، يقول ماذا أفعل، أصلي خلفه ولا أنتقل إلى مسجد آخر؟ أخوي عثمان بارك الله فيك، يجب أن تصل هذه الرسالة إلى هذا الإمام ويقال اتق الله، ولا يجوز لك أن تخل بالصلاة لأن هذا إخلال بالصلاة. وبالنسبة لسجود السهو سجدتان حكي الإجماع عليه، حكي الإجماع عليه، ولذلك كل من وصف صفة سجود النبي عليه الصلاة والسلام للسهو ذكروا بأنه كان يسجد سجدتين، ما كان يقتصر على سجدة واحد. وهذا الإمام إن استمر على هذه الطريقة فليس أهل أن يؤم الناس، يجب على المركز الإسلامي أن يعزلوه إذا هو استمر وأصر على هذا. أما إذا قال أنا ما أعلم، الواجب على الذي لا يعلم أن يتعلم وأن يسأل أهل العلم، وأن يسأل أهل العلم. لكن لو أنه سجد سجدتين دائما قبل السلام ما في بأس، لماذا؟ لأن هذا في قول يجعل السجود سجدتين بعد السلام دائما، ما في بأس، لأن عليه يعني هذا عليه قول محترم من الأقوال الفقهية، قبل السلام وبعد السلام أيضا هذا قول وهو الراجح. أما قضية يقتصر على سجدة واحدة، هذه سجدة التلاوة هي سجدة واحدة، أما سجود السهو سجدتان لابد. وأنت بارك الله فيك علمه وأرشده وصل له هذا المقطع أيضا إذا يعني تتابعني الآن حتى يستفيد وينتفع، ولا يجوز له أن يجتهد من عندي رأسه ومن عندي رأي. هذا دين، الدين قائم على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا والله أصر على مثل هذا وما اتخذ المركز الإسلامي المشرف على المسجد يعني خطوة في عزله، نعم لك أن تنتقل إلى مسجد آخر إذا لا يترتب على ذلك فتنة بارك الله فيك. السؤال الثاني من أحد الإخوة من الصم اسمه عبد الرحمن بارك الله فيه، يسأل يقول أنا إذا أقرضت شخص مثلا مبلغا من المال هل أنا كل يوم أحصل على أجر هذا القرض؟ أخوي عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لي القرض هذا لا شك بأنه عبادة وقربة وطاعة، فالله جل وعلا يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على القرض وبين الأجر العظيم في هذا القرض، ولا شك بأن الإنسان إذا أقرض شخصا فهو في طاعة وعبادة حتى يسترد هذا القرض فيؤجر عليه، يؤجر عليه بارك الله فيك. أم علي من السعودية تقول أنا في أذكار الصباح والمساء أحب أن أرفع صوتي لأني أجد خشوع لما أرفع صوتي في أذكار الصباح والمساء، ما حكم ذلك؟ أم علي بارك الله فيك، لا بأس بالقدر المشروع وأيضا بمكان لا يوجد فيه أجانب، يعني مثلا من الذكور الأجانب عنك، الأجانب عنك، فلذلك يجوز للمرأة ترفع صوتها بأذكار الصباح والمساء لأنها تعتقد بأن هذا يعني يورثها خشوع وأيضا يورثها يعني يورثها تذكر وتفكر، ما في بأس، أهم شيء ترفع بالقدر الذي تسمع نفسها مثلا أو ترفع صوتها أعلى من ذلك، وأيضا أن لا يكون رجال أجانب عندها وإنما محارمها مثلا كزوجها وأبيها وأمها وإخوانها أو نسائها مثلا، نساء بقية النساء بارك الله فيك. أم علي من السعودية تسأل تقول أنا في السجود دائما أقول يا رب احشرني مع النبي صلى الله عليه وسلم ووالدي، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم علي بارك الله فيك، هذا دعاء طيب، هذا دعاء طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا أن يكون لدينا علو همة حتى في الدعاء، علو همة حتى في الدعاء، ولذلك صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فاسألوه الفردوس الأعلى. ولذلك الإنسان إذا سأل الله الجنة يقول اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة، وتقول اللهم احشرني وأبي وأمي مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا سؤال، هذا دعاء عظيم، هذا الدعاء عظيم. أهم شيء مع الدعاء عمل، هذا أهم شيء، لأن بعض الناس يدعو ولا يعمل، لا، مع الدعاء عمل. فالذي يريد مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام عليه بالطاعة والعبادة على ما جاء في الكتاب والسنة. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام سلني، اسألني يعني، قال أريد مرافقتك في الجنة. قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني الصلاة المقصود بها الصلاة. محمد من السعودية طبعا سأل بالأمس سؤال عن زكاة ماله الذي أدخله شراكة مع رجل، اليوم يقول أنا أريد أن أصحح لأنه ما وصلني الجواب، يعني قد يكون هناك يعني لبس أو شيء. يقول بأنه مشارك لرجل أعمال في عقار، وهذا العقار تقريبا يقول بمليون مثلا، بمليون ريال، وهذا الرجل يبني ويبيع بهذه الطريقة. يقول بالنسبة لي يعني الزكاة إذا تأخر الأرباح مثلا عن الحول ماذا يعني بالنسبة للزكاة؟ محمد بارك الله فيك، طبعا أنا أجبتك مع التفصيل ويظهر أنك أنت ما ركزت. عموما أنا ذكرت إذا كان المبلغ هذا دخل استثماري وأنت تريد أن تأخذ الأرباح فقط، أو كان مضاربة أو تقليب للمال بحيث يعني مثل صاحبك هذا يبني ويبيع يبني ويبيع، إذن هذه هذا المال اللي أنت دفعته الزكاة تجب في أصله وفي نمائه. فبالنسبة للمليون هذه تزكيها سنويا مع النماء اللي هو الأرباح، حتى لو تأخرت تضمها إلى أصل المبلغ وتزكيها سنويا. بارك الله فيك محمد. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته.
الله يجزاك خير يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
في الآية وأكل ما وحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، ويعني أنا بس بقى أفهم الصلاة اللي هو الصلاة اللي هي الواجب علينا أو الصلاة الدعاء، ولذكر الله أكبر يعني هو الذكر الإنسان لما يذكر الله أفضل من الصلاة؟ السؤال الأول الله يوفقك يا شيخ.
إن شاء الله.
السؤال الثاني اللي هو لا إله إلا الله، في المسألة اللي هي المسألة حقة لما الإنسان يدعو يقول من شغله ذكري عن مسألتي وهبته أفضل مما أعطي السائلين، يعني مثلا الانسان اذا كان بس صار بس ما طب ما هو دعاء مساله اللي هو الدعاء اللي هو مثلا التسبيح التهليل التكبير، هل هذا يعتبر من المساله او ولا ذكر الله؟ ماني فاهمه انا. الله يرضى عليك يا شيخ.
ابشري.
مثلا في شخص انت دائما تنهى مثلا يعني تذكره بشيء انه هذا الشيء ما يصير، وهو يعني هو مصر وانت عمال تحاول فيه، مو هو إصرار بس الناس التلاهين انسى لدرجة خلاص، يعني الواحد الإنسان مثلا يمل وخلاص، وهو نفس الشخص الثاني ضايق منك انت لما انت يعني هو يقول وذكر إن نفعت الذكرى، هل إذا الإنسان وقف خلاص قال خلاص أنا هو كبير وبالغ وعارف كل شيء وأنا قلت له ووصلت له كل شيء وخلاص امتنع عن انه مثلا يذكره، هل عليه اثم الانسان؟
ان شاء الله. طيب يا محمد
الله يكتب اجرك.
مرحبا. ام راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يبارك فيك شيخ. عندي سؤالين. السؤال الاول عندي ضرس، وهذا الضرس انا شليت العصب من تقريبا 8 سنوات، الحين شكل الضرس تغير لونه، فهل يجوز تلبيس الضرس عشان انه ما يبين ان لونه مختلف عن باقي الاسنان؟
ان شاء الله.
والسؤال الثاني انا صليت العصر وما اذن العصر، يعني ما انتبهت انه ما اذن وانا صليت العصر، اعيد صلاه العصر
اليوم هذه؟
لا بارحة.
طيب
جزاك الله خير. شكرا.
مرحبا ام راشد. يلا أم علي.
أقدر أكلم الشيخ؟
إيه تفضلي أنت على الهواء. تفضلي أم علي.
طيب السلام عليكم. كيف
عليكم
شيخ؟
السلام ورحمة الله.
الله يجزاك كل خير يا أبونا.
وياكم
يا شيخ. أنا متزوجة لي، أنا الزوجة الثانية بالنسبة لزوجي، وهو ما شاء الله متزوج وعنده عيال يا ربي لك الحمد والشكر، وتزوجت أنا وأنا ما جبت عيال، يعني لي الآن أكثر يمكن من 20 سنة، ربي ما أراد.
نعم.
فالمشكلة هنا يعني الحمد لله أنه راضي وقسمته ونصيبه الحمد لله، لأنه الفترة يعني الآن حاليا هو عايش عندي على طول، يعني ما بيروح لزوجته الأولانية بحكم أنه زوج عليها وزعلت، المهم فجالس عندي على طول يمكن الآن حوالي فوق 15 سنة. المشكلة يا شيخ في أنه يعني دائما يحسسني أنه هو ما يقدر يستغني عني، أنه ما عنده أحد بعد الله سبحانه وتعالى غيري، وفي نفس الوقت لما تجي يعني على أتفه الأسباب أو أتفه المشاكل يقول لي يلا خلاص ليه ما تروحي بيت أهلك وتريحيني.
أيوة.
يعني في حديث عن الرسول يقول أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فأبغى حاجة للأزواج برغم الحاجة لي وبرغم يعني إحساسه إنه هو ما عنده أحد حتى عياله بيسألوا عنه وكذا، يعني أنا حابة بس إنك تعطي نصيحة لعله إنه يسمعها، لأنه دائما أجلس لبرنامجك
إن شاء الله. أبشر يا معالي.
إنه يعني أنا كان ممكن أسيبه، ما عندي لا ولد ولا أحد، كان ممكن أتركه.
نعم.
لكن سبحان الله إحنا التربية تربينا إنه البنت الأصل ما تسيب زوجها في أصعب المواقف.
ما شاء الله عليك.
يعني الآن يقول أنت ترى أنا ما عندي أحد بعد الله غيرك، وأنت أهلي وأنت أمي، أمه متوفية الله يرحمها، أنت بالنسبة لي كل شيء.
طيب.
في نفس الوقت يجي لو أي موضوع تافه، والله يا شيخ والله يا شيخ والله يا شيخ أي موضوع تافه يقول لي خلاص ليه ما تروح بيت أهلك وتريحين.
طيب أبشر يا معالي تسمعين إن شاء الله الجواب. طيب طيب بارك الله فيك. أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. محمد من السعودية أيضا في سؤالي الثاني يقول مثلا أنا لو عندي مثلا مبلغ مالي وضعته في المصرف مثلا وفي حسابي، وهذا المبلغ يعني يدخل عليه مبلغ آخر ويخرج منه مبلغ آخر، يقول كيف يزكى؟ محمد بارك الله فيك. طبعا القاعدة في مسألة زكاة الأموال تجب إذا توفر فيه شرطان، الأول بلوغ النصاب والثاني حوالان الحول، يعني 12 شهر عربي قمري. العمليات الحسابية الآن الموجودة عند أغلب الناس مسألة يعني يدخل ويطلع مثل الرواتب، أنا يقينا أقول بأنه من الصعب جدا معرفة يعني الذي فعلا حال عليه الحول من هذا المال من دونه، إلا أن يكون هناك مثلا كادر موظفين، طاقم عمل، استخدام أجهزة دقيقة جدا حتى يعني تحسب اللي موجود واللي خرج واللي دخل. فأنا دائما أنصح أخوي محمد أن الإنسان يشوف اللي عنده في حسابه، في آخر عنده حول، أكيد أغلب اللي عندهم أموال في حول، إما رمضان إما ذي الحجة إما محرم إما كذا، يكشف الحساب اللي عنده ويزكي الجميع. فالذي تم عليه الحول وأكمل الحول الحمد لله أدى الزكاة في وقته، والذي ما حال عليه الحول بعد يكون قد قدم الزكاة ويجوز تقديم الزكاة، والذي خرج أثناء الحول ما عليه زكاة، اللي خرج أثناء الحول ما عليه زكاة، لأن الآن الموجود في الحسابات المصرفية عند أغلب الموظفين المال على 3 أقسام، شيء خرج هذا ما عليه زكاة استهلك، وشيء حال عليه الحول هذا عليه الزكاة عند حوالان الحول، ومال ما حال عليه الحول أنت بالخيار تقول والله أنا لا أبغى أنتظر الحول حق هذا المال الجديد وأحسب حساب دقيق، قواك الله. ممكن بعض الناس يقول وك أنا عندي قدرة، أنا عندي قدرة على حساب وممكن هذا المال اللي دخل قبل 5 أشهر ما أدي عليه الزكاة لأن سأصرفه في 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 أثناء السنة، ممكن، لكن هل هذا بمقدور يعني كل أحد؟ ولذلك أنا أقول أخرج الزكاة، والزكاة الحمد لله يعني ربع العشر، نسبة يسيرة 2.5%، يعني بعض الناس ترى اللي ما يزكون يعتقدون بأن الزكاة شيء كبير، ولذلك 10,000 كم فيها؟ 250 درهم، 10,000 ها 250 درهم زكاة، بعض الناس يروح يتعشى في المطعم 500 ريال، 100,000 2,500، وكلما زاد المبلغ كلما نقصت الزكاة باعتبار التناسب هذا كثرة المال عطفا على يعني الزكاة المخرجة عطفا على الزكاة. ولذلك يا أخي الفاضل الأفضل لك وأنت ما شاء الله واضح من أهل الخير ومحب للخير ودقيق على عبادتك عباداتك المالية أخرجها عند نهاية الحول. اليازية من أبو ظبي طبعا اتصالها شوي مشوش. الوالدة بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت ما السؤال شوي صار عندي تردد في الاتصال بالنسبة للاغتسال، إذا تقصدين السبوح للاغتسال، الاغتسال الله يبارك فيك ويرضى عليك يجب على من وجب عليه حدث أنه يغتسل الغسل الكامل الذي ما يبقي ولا موضع شعرة من بدنه، اللي مثلا المرأة اللي عليها طهرت من الحيض طهرت من النفاس اللي عليها جنابة هذا الموجب للغسل، هذا الموجب للغسل، تغتسل تعمم بدنها بالماء كامل ما تترك ولا مقدار شعرة لأن كل تحت كل شعرة جنابة، تعمم بدن. والآن الحمد لله ما هم مثل أول يا أم اليازية، ما هم مثل أول الحال، الآن دشوش ولله الحمد في الحمامات، الدش فوق رأس اللي يغتسل ويعمم بدن الحمد لله بكل سهولة. قبل الناس يأخذون الماء أخذا يعني يعني ينقلونه نقل وفيه تعب، الآن الحمد لله فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس كبير جدا، تيسرت مثل هذه الأشياء. فالله يرضى عليك لازم تعميم بدنك بالماء. إذا قلتي لي والله ما أستطيع عندي مشاكل صحية عندي أشياء كذا والغسل واجب عليك واجب، ها تنتقلين إلى التيمم، تضربين يديك بالأرض ضربة واحدة وتنفخين فيهم وتمسحين وجهك ويديك ويكون انتهيت من التيمم، انتهيت من التيمم. أما الاغتسال اللي مسنون غسل السنة مثل غسل العيدين أو إذا حبيت تروحين صلاة الجمعة مثلا هذا مو بواجب، لو توضيتي ورحتي ما عليك شيء، ما عليك شيء. ولو اغتسلتي وما كملت الغسل يجوز بشرط أنك تتوضين، تتوضين بعده بعد ما تغتسلين، واضح؟ بارك الله فيك يا أم اليازية. أم محمد من السعودية تسأل عن الصلاة الوارد ذكرها في قول الله عز وجل اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إلى آخر الآيات، تقول هل المقصود الآن بالصلاة الصلاة الشرعية أم الصلاة من حيث معناها اللغوي الدعاء؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة الوارد ذكرها في هذه الآية الصلاة الشرعية، لأن الصلاة في لغة العرب الدعاء، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا يعني لا تدعو له نعم. وأما بعد ذلك انتقل مفهوم معنى الصلاة من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، فأصبح هو الذي يطلق على المعنى الشرعي إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك، مثل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الذي يدعى إلى الأكل وهو صائم إما أن يأكل وإما أن يصلي، المقصود يصلي يعني يدعو هكذا، قال إذا لم يأكل فليصلي يعني يدعو. ولذلك أختي الفاضلة الصلاة لفظة الصلاة ومفردة الصلاة الواردة في هذه الآية المقصود الصلاة الشرعية، لأن سبقها ماذا؟ أمر بإقامتها، أقم الصلاة، ها أمر بإقامتها، وإقامة الصلاة تكون إقامة بالقلب وإقامة بالقالب يعني البدن، هذا المعنى الذي أرادته يعني أرادته الآية الكريمة. أم محمد تسأل تقول يعني بالنسبة للإنسان إذا مثلا ما جاء في الدعاء من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أكثر مما أعطي السائلين، تقول هل المقصود يعني الذكر أفضل من الدعاء؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، هذه مسألة مبحوثة عند أهل العلم في القديم والحديث، وهي مسألة التفاضل بين الذكر والدعاء، منهم من قال يستويان ومنهم من قال الدعاء أفضل ومنهم من قال الذكر أفضل، والراجح بأن الذكر أفضل من الدعاء، الذكر أفضل من الدعاء، وهذا ما قرره جمع من أهل العلم من أهل التحقيق والنظر والاستقراء على أن الذكر أفضل من الدعاء، لأن الدعاء فيه طلب، دعاء مسألة يا رب أعطني يا رب كذا، فكأن يعني القلب فيه التفات، لكن الذكر لا، تعظيم لله عز وجل، تعظيم لله عز وجل. ولذلك الأنبياء كان أغلب زمانهم ذكر لله عز وجل ويسألون الله تعالى في أحوال، ولذلك الذكر أفضل من الدعاء إذا جينا في باب المفاضلة. وهذا لا يعني أن الإنسان يترك الدعاء، لا، الله عز وجل يغضب على العبد إذا لم يدعه، لأن العبد إذا لم يدعو الله عز وجل كأنه مستغني عن ربه، والإنسان فقير، فقر ذات وفقر صفات، والله جل وعلا له الكمال المطلق، كمال الذات وكمال الصفات. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني الحميد. ولكن في لو تزاحم بحيث الإنسان يقول طيب الآن أنا ما عندي فرصة إلا أني أذكر أو أدعو، لا، أذكر الله عز وجل. بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تقول في شخص يعني دائما يعني أنهاه أذكره أنبهه على شيء، تقول أصبح الإنسان يمل من عندي، وأصبح مثلا أنا أمل من كثرة يعني تنبيهه وتذكيره، تقول هل لو وقفت مثلا آثم؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم الله عز وجل يعني بيّن بأن المؤمنين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولذلك هذه صفة في المؤمنين. قل جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويقول جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذه للسلطان، ومن يستمد سلطته من السلطان أو الرجل في أهل بيته، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. قلنا لما يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه بايعه على النصح لكل مسلم. فكل مسلم مهم جدا أن يحمل هذه العقيدة وأن يحمل هذه العبادة وأن يعتني بهذا الجانب، أنه يريد دائما المسلم مشعل هداية ونور وإضاءة للناس، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يعلم، يوضح، يذكر، ينبه. هذا شأن المسلم، هذا شأن المسلم. طيب بالنسبة للمسألة هذه تحتاج إلى فقه، يعني ليست المسألة هكذا مرسلة على عواهنها، ليست هذه المسألة والله كيفما اتفق مثل ما يقولون، لا، وإنما لها ترتيب. أولا لابد أن يكون الإنسان لديه علم بما يأمر وبما ينهى، والأشياء التي يأمر بها أو ينهى منها ما هو من ضرورية من المسائل المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، يعني ما يحتاج والله لازم دكتور في الشريعة يجي يقول والله سو كذا ولا كذا ولا عالم ولا طالب علم، لا، جميع الناس. يعني مثلا الصلاة كل الناس يعرفون بأن الصلاة، يستوي الفلاح والراعي مع المفتي على أن الصلاة واجبة، لأن هذه معلومة من دين الإسلام بالضرورة، الصلاة، إقامة الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج مثلا، بر الوالدين، صلاة الأرحام، هذه الناس متفقين على أن معلومة، هذه واجب ما يحتاج إلى دليل، يعني ما يكلفون الناس يقول ما هو الدليل، خلاص هذه معلومة من دين الإسلام بالضرورة. الأشياء المحرمة، الزنا، السرقة، الغيبة، النميمة، الكذب مثلا، والعياذ بالله، بعض الأفعال اللي الناس متفقة على أن هذه محرمات، هذه ما تحتاج عالم. فلذلك الإنسان يأمر وينهى بلطف وبلين وبرفق. التي تحتاج إلى علم هي الأشياء التي تشتبه على الإنسان، هل هذه واجب ولا سنة، هل هذا محرم ولا مكروه. فالإنسان لابد من أن يسأل، لأن أحيانا يا أختي أم محمد بعض الناس قد يشدد في أمر هو سنة وقد يتساهل في أمر هو واجب. أضرب لك مثال، صيام ستة من شوال اللي مر علينا، بعض الناس ينكر اللي ما يصوم ستة من شوال، ويمكن بعض الناس يدخل مع زوجته في خصام والزوجة مع زوجها في خصام ومع الأولاد، ليش ما صمتم وليش كذا، ومثلا يقيم ستة من شوال إقامة فرض رمضان، وهذا غلط، هيشدد الإنسان. صيام عاشوراء، صيام عرفة مثلا، هذه مثال. قيام الليل سنة، يعني مثلا الولد ما قام الليل ولا الزوجة ولا مثلا، صحيح فوتوا فضل كبير، لكنني أنكر إنكار من ترك فرضا، لا، هذا مصيبة، كذلك فيما يتعلق بالمكروهات، من الناس من يتكلم في أمر مكروه كراهة تنزيهية فيقيمه مقام المحرم أو الحرام، وسبب ذلك الجهل، والأمثل على هذا كثير، الأمثل على هذا كثير. هذه قاعدة. الأمر الثاني أختي الفاضلة، الإنسان يخلص في 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 أمره بالمعروف والنهي عن المنكر، يكون لله عز وجل، لله عز وجل. والذي يدل على ذلك أنه يتبع المنهج الشرعي في الأمر والنهي. فإذا قال الإنسان لشخص أمره أو نهاه، أنت لو تحترمني ما سويت هذا الشيء، إذن هذا ما دعا لله، هذا دعا لنفسه. شوف بعض الناس الآن يغضب على بعض أقاربه، يقول لو تحترمني ما كررت الخطأ هذا، صح ولا لا؟ إذن هذا دعا لنفسه ما دعا لله. أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أنت ليس مكلف بأن يهتدي هذا الشخص أو يترك أو يفعل اللي أنت طلبته، هذا لله عز وجل. لا تقول والله لو تحترمني وتقدرني ما رحت عملت هذا الشيء، لا، اجعلها لله عز وجل. المسألة الأخرى وهذه مهمة، الرفق واللين والخصوصية أيضا. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفيق يحب الرفق، ويقول عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق اللين. الله عز وجل وتقدس أرسل موسى وهارون إلى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لذلك اللين يعني بمعنى تأتين بأسلوب رحمة، يا فلان والله أني أغليك أحبك أنت طيب، يا فلان يا كذا أخاف عليكم من النار، أخاف من غضب الجبار، أخاف عليكم من كذا. الأسلوب الرقيق اللي يأسر القلوب ويفتح مغاليق القلوب، هذا يجب أن الإنسان يستعمله. هي قضية مش قضية والله أنا علي مهمة ألقيها وكيف ما اتفق وهكذا ما همني يقبل ولا ما يقبل، لا، لابد أن يكون عند الإنسان من هذا النوع. كذلك أختي الفاضلة الخصوصية، ما يقول الإنسان أمام الناس وينصح ويجرح مشاعر الآخرين، ينتبه الإنسان لمثل هذه القضية. وفي جانب آخر ما يتعلق بمسألة التكرار، وهذا غلط. يعني بعض الناس الآن عنده مثلا ولد في البيت مقصر، نبه المرة الأولى ما سوى هذا الشيء، نبه المرة الثانية ما سوى هذا الشيء، وهذا اللي في البيت مثلا، يعني أنا قلت ولد، لا، خلينا نقول شخص في البيت ليس لي عليه ولاية، مثل أخ مثلا أو مثل أحد أقاربي اللي أرحم من أرحام مثلا، ما يلزم أني دائما أكرر عليه، خلاص وصلت الرسالة، ما بين فترة أخرى ومتباعدة يذكر افعل كذا أو لا تفعل كذا. يعني مثلا واحد من أقاربك يدخن مثلا، قلت له الدخان حرام مثلا، ما يجوز، هذا فتاوى العلماء والمشايخ، شفتيه مرة ثانية يدخن، خلاص يكفي، ما أنت قلتي له المرة الأولى، خلاص نبهتيه وفهم الرسالة وسيحترمك ويقبل كلامك أكثر في المرة الثانية إذا شافك أنت أعرضتي عنه ما كلمتي، خلاص هو يعرف بأنك أنت الآن وصلتي إلى الرسالة. تكرارك هذا له سيجرئه عليك، وربما قد يكون عنده بعض الحياة في المرة الأولى، لكن قد تظهر وقاحة منه في المرة الثانية، يقول لك روحي بس لا تكلميني مرة ثانية، أنت طفشتيني، أنت مللتيني، أنت مثلا، أضربك مثال يا محمد، وإن شاء الله أنت بعيدة عن هذا. لكن عموما الإنسان حتى في قضية الأمر والنهي يصير عنده فقه في ذلك، خلاص أنت أنكرت المرة الأولى يكفي، هو فهم أخذ الرسالة وصلته الرسالة، باقي عليه هو الآن أقمت عليه الحجة. لكن هذا ما يمنع ما بين فترة وأخرى الإنسان يذكر، لكن إذا كان لك ولاية عليه بنت ولا ابن، لا تقصرينه على الحق قصرا، ممنوع الشيء المحرم، ممنوع الشيء المكروه، يجب عليك كذا، يجب عليك كذا، نعم هذا الذي تحته ولاية. بارك الله فيك. أم راشد من عجمان بارك الله فيها تقول عندي ضرس يعني شلت عصبه وبعدين تغير لونه، هل ممكن أني ألبسه مثلا؟ أختي أم راشد بارك الله فيك، بالنسبة للضرس إذا مرض مثلا أو تغير لونه أو خشي عليه من يعني مرض متوقع مثلا، يجوز لك أن تلبسينه بشيء طاهر، ما في بأس في ذلك ولله الحمد، ما دام أنه ضرس واحد. أم راشد تقول بالأمس صليت العصر وتبين لي أني صليت قبل الأذان، ماذا علي؟ ما صليت العصر يا أم راشد إلى الآن، وذمتك مشغولة بصلاة العصر لأمس، ذمتك مشغولة الآن، الآن تقومين الآن وتصلين العصر قضاء لليوم الفائت لأنك ما صليت. لماذا؟ لأن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، وأنت صليتي قبل الوقت وصلاتك هذه سنة أصبحت لأنها جاءت في وقت ما بين الظهر وما بين العصر، الآن تصلين، بارك الله فيك. تفضل أم يحيى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سامحني يا شيخ، شيخ أنا بصراحة أعاني، أنا كل ما أقرأ التحية يجيني نوم.
نعم.
يعني أنا من درجة إني يعني أحلم أو إني ما أعرف أنا أتشهد صح ولا غلط، وعد في التشهد وعد في التشهد، لدرجة إني مرة أوقف وأعيد مرة ثانية من أول وجديد أصلي. نعم. ما أعرف شو المشكلة، هل في مرض في السحر في ما أعرف والله.
هذا جديد عليك الأمر؟
هي والله يا شيخ تقريبا لي شهرين.
من شهرين؟
من شهرين.
طيب أنت تصلين تكونين مرهقة تعبانة يعني عندك قلة نوم مثلا؟
لا والله يا شيخ إني أنام، ويعني مثلا أنا حط الساعة مثلا صلاة الفجر أحط الساعة مثلا للساعة 4، زين ترين الساعة أقوم أصلي ركعتين ومثلا أتم أنتظر لما يأذن الفجر خلاص أصير أصلي ركعتين الفجر خلاص.
وهذا في كل الصلوات ولا صلاة الفجر؟
لا بكل الصلوات.
طيب يا أم يحيى أبشر إن شاء الله، أبشر
الله يبشرك بوجه النبي صلى الله عليه وسلم.
مرحبا مرحبا مرحبا. شذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لك، صحة وعافية وسلامة إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
الله يسلمك شيخ. عندي 3-4 أسئلة هيك يعني مو هواي.
يلا.
السؤال الأول يعني بالفرائض الفريضة الواجبة يعني يصير أقرأ أكثر من سورة
إن شاء الله؟
يعني بالسنن يصير بس بالفرائض يعني
إن شاء الله
مثلا الظهر العصر العشاء هيك.
نعم.
هاي واحدة. بعدين شيخ أنا صليت قبل يومين العصر بالركعة الثالثة حسيت أني ما مصلية الركعة الثانية ناسيتها، يعني صراحة قمت جبت الركعة الثانية وقرأت التحيات مرة ثانية وكملت يعني 4 ركع، وبعدين من سلمت سجدت سجدة السهو. صحيحة أو أعيدها مرة ثانية؟
اختشذا في التشهد الأول شكيتي بأنك ما صليتي إلا ركعة واحدة.
أي يعني جبت الركعة الثالثة وبعدين حسيت أنه أنا ما جايب الركعة الثانية.
أي لكن عفوا أنت الآن في التشهد ولا في الركعة الثالثة؟
أي قرأت التشهد الأول شيخنا وبعدين بديت بالركعة الثالثة، ويعني الركعة الثالثة بعدين حسيت انه انا ركعة واحدة مصلية وجبت التشهد الاول
بعد الركعة الثالثة.
اي بعدين انا قمت مرة ثانية يعني سويت نفسي كأنه ما مسوي كل شيء بس ركعة واحدة، جبت الثانية وبعدين التشهد وبعدين ركعتين وسلمت وسددت السهو.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث يعني الشيخ بالنسبة اذا انا مثلا أشخاص يعني ناس أقربائنا أو يعني وياي بالدائرة وهذا إذا مثلا أذوني وأتأذى منهم أنا وأسألهم بيد رب العالمين وحسب عليهم وبعدين ما أعفو عنهم، ولما يجون يطلبون العفو مني أو مثلا أنا أعفو عنهم لله تعالى، بعدين أحس بيني وبين نفسي أنا متأذية من عندهم هواية حيل والأذية أذتني يعني هواية تأذيت، يصير مثلا يعني بعض الأحيان أقول يا ربي ما أعفو عنهم أنا وأدعي عليهم، وأختي قالت لي حرام يعني كما دام عفيتي عنهم بالبداية يعني يقلبني ضميري يعني مرة أعفى عنهم ومرة لا، لأن هالكلمة متأذية من عندهم شيخ.
طيب.
يعني حالة تأذية. إيه فيعني أبقى يعني مثلا عفيتهم لله أو مثلا ما سامحهم ما أعرف يعني شلون.
طيب أبشري. إيه. أبشري يا شيخ.
والشيخ أكو على اليوتيوب بعض الأحيان يعني مثلا يقول أستحلفكم بالله الله عليكم يعني مثلا يخلون بأسماء الله الحسنى حرام عليكم إذا ما تقرون هذا الفيديو، هاي رسالة من الله لكم، هاي رسالة من الرسول لكم، افتحوها اقروها، يعني إذا ما تقروها حرام. يعني أنا بعض الأحيان ما أقرأها، يعني أقول يعني هو رب العالمين شلون يرسل رسالة يعني عن طريق اليوتيوب أو فلسي. إحنا عندنا رسالة هي رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام والقرآن. يعني أقول خف علي ذنب ما أقرأها أو ما أعرف شنو هذه الرسائل.
طيب يا شذا أبشري،
أشكرك شكرا جزيلا شيخنا.
مرحبا مرحبا أهلا وسهلا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. أم علي من السعودية بارك الله فيها، طبعا أم علي تقول بأنها متزوجة وهي الزوجة الثانية وما عندها عيال، ما رزقت بأولاد، تقول زوجها هجر زوجتها الأولى لخلاف بينهم، يعني تقريبا تقول أنا من 20 سنة متزوجة، تقريبا 15 سنة يعني هو ما يذهب إلى زوجته الأولى وبقي عندي، تقول يعني هو يحسسني دائما بأنه ما يستطيع أن يستغني عني، لكن للأسف تقول أدنى مشكلة وأتفه سبب يقول لي روحي بيت أهلك، تقول أنا يعني بمقدوري أني أنا أطلب الطلاق لكني أخاف الله عز وجل لقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس. تريد طبعا رسالة في مثل هذا الموضوع. أختي الفاضلة أم علي بارك الله فيك وأصلح الله لك زوجك وأصلح الله زوجك لك وأصلحك له. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للواقع اللي ذكرتيه لا شك بأن الزوج أخطأ خطأ كبيرا حينما يعني يصدر منه مثل هذا الطلب، ولا شك بأن هذا الطلب قد يحضر فيه الشيطان وربما انكسر البيت وانهدمت الأسرة، خاصة وأن زوجك يعني لا يستغني عنك، وأكبر دليل على ذلك أنه ترك البيت الأول هذه المدة الطويلة وبقي عندك، وواضح بأنه يعني متعلق بك وراغب بالاستمرار معك إلى آخر الحياة كما يقولون، فلا شك بأن ما صدر منه إنما هو خطأ، وربما كما ذكرت يحضر الشيطان فتنفلت من لسانه كلمة الطلاق وينكسر البيت، وهذا الذي يحبه الشيطان، فليس هناك أحب على الشيطان من الطلاق. ولذلك جاء في الحديث عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذكر إبليس أنه ينصب عرشه على الماء ثم يبعث جنوده، فإذا عادوا سألهم، فهذا يقول ما زلت به حتى شرب الخمر، ما زلت به حتى كذا، ما زلت به حتى كذا، ويمرون، فيأتيه شيطان يقول ما زلت به حتى طلق امرأته، فيضمه ويقول أنت يعني أنت اللي قمت بالمهمة الشيطانية على وجهها الصحيح، لعلم إبليس بخطورة الطلاق وبضرر الطلاق العظيم المتعدي وليس القاصر على مثلا المرأة أو على الزوج، وعلى زوجك أن يتقي الله وأن يتحملك وأن يصبر عليك كما أنك أنت أيضا صبرتي عليه. وأيضا دعوة لك يا أختي الفاضلة أن تتحملي زوجك، يعني أنت 20 سنة ولله الحمد عشتي معه على الحلوة والمرة كما يقولون، ويعني أكيد مرت بكم فصول محزنة وحوادث كثيرة وتلبد في سماء البيت شيء من الإشكالات وحليتوها، اصبري على زوجك، زوجك قد يعاني ضغوط مثلا اجتماعية، ضغوط أسرية، ضغوط من حياتية، ضغوط اقتصادية مالية، فأحيانا بعض الأزواج أختي الفاضلة يصدر منه شيء ما يقصده، يعني لا تأخذين الكلام على محمل الجد، يقول أنت روحي وريحيني مثلا، روح البيت أهلك لو تروحين مثلا، في قرارة نفسه ما يقصد هذا، والدليل أنت ذكرتي بأنه متعلق فيك وأنه ما يستغني عنك، فلذلك المرأة يجب عليها أن تفوت أيضا بعض الكلام الذي يصدر من الأزواج. حساسية المرأة طبعا لا شك بأنها أكثر رقة ومن الزوج، يعني تتأثر أكثر من الزوج، ولذلك حينما يصدر من زوجك مثل هذا الكلام هو لا يعني ولا يقصده، ولو قصده وعنه ممكن أنه طلق، فأنت أيضا لك دور في الصبر عليه وفي تمرير مثل هذه الأشياء وفي تفويتها وعدم التركيز عليه، وهو عليه أن يتقي الله وأن يحمد لك هذه العيشة وأن يشكرك على هذه الخدمة، وهذا واجب، لأن الله تعالى قال وعاشروهن بالمعروف، قل جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى الأزواج بزوجاته في حجة الوداع، قال ألا فاستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وأيضا الرجل له حق على امرأته كما بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ووضع لنا النبي عليه الصلاة والسلام ميزان في التعامل مع الزوج. يقول عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض زوج زوجته، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. فإذا كان صدر من المرأة خطأ تقصير، ما يجوز للزوج أن يركز عليه ويعني دائما يعيرها به يذكرها به، هذا لا يجوز، هذا نقص في العقل ورقة في الدين. وينظر إلى الجانب المشرق، الجانب الطيب اللي عند الزوجة وخدمتها ورعايتها يعني وطاعتها لزوجها، هذا كله وين راح؟ والمرأة كذلك، المرأة كذلك لا يجوز لها أن تجحد زوجها، ما يجوز، لأن بعض النساء يجحدن المعروف، تجحد معروف زوجها، تقول أبدا ما شفت منك خير قط، وليتني ما تزوجتك، ها ما تقول ما شفت منك خير قط، ويمكن هو الله العليم يعني عمره كله لزوجته ولأولاده ولبيته، هذا غلط. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبه النساء قال رأيتكن أكثر أهل النار، يقول للنساء طبعا كلمة عظيمة. قالت امرأة يا رسول الله بما، ليش ندخل النار أكثرنا يدخل النار؟ قال تكفرنا. قالت نكفر بالله؟ قال لا، تكفرنا العشير يعني الزوج، لو صنع لإحداكن الدهر ثم ما رأت منه شيء قالت ما رأيت منك خيرا قط، ما شفت منك خير قط، ها ما عمرك جبت لي، ما عمرك وديتني، ما عمرك كذا، ما عمرك كذا، هذا غلط ولا يجوز وحرام، هذا اللي يدخل النار، انتبه انتبهنا، هذا اللي دخل النار. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس قولي، رأيتكن أكثر أهل النار والسبب تكفرن العشير، الجحود هذا وعدم ذكر معروف الزوج وخدمة الزوج، تنتبه المرأة لهذا. وفي المقابل أيضا الزوج مطالب بأن يكون أوسع صدر وألين عريكة ويكون أكثر امتصاص للمشاكل الأسرية، وأن لا يسمح للشيطان أنه يعبث به وربما يعني يطلق. فلذلك ما في داعي روح إلى أهلك كذا مثلا، هذا ما 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 له قيمة، يعني ما له قيمة. والمرأة كذلك أيضا تتحمل بعض الألفاظ اللي تصدر من الزوج ولا يقصد حقيقتها. أم يحيى من دبي بارك الله فيها تقول بأنها تعاني يعني مشكلة في صلاتها من شهرين، عندما تقرأ التحيات يأتيها ويهجم عليها نعاس لدرجة تقول أرى يعني أحلم وأنا جالسة، أكرر أعيد التشهد أعيد الصلاة شيء من هذا القبيل. تقول ما العمل؟ أم يحيى بارك الله فيك، بالنسبة لما تعانينه يعني أحد أمرين، إما أن يكون مرضا عضويا وإن شاء الله الفال عنك بعيد، لكن أنا مطالب بأنني أفصل في هذه المسألة وهذه أمانة، فأنت تحتاجين إلى زيارة المستشفى أو العيادة، إجراء فحوصات طبية عادية، قد يكون عندك نقص في كذا نقص في كذا نقص في كذا، والحمد لله الطب تطور والحمد لله هناك يعني أشياء كثيرة جدا ممكن ترفع مستوى الوظائف في جسم الإنسان وشيء من هذا القبيل ويذهب، لأن أحيانا النعاس هذا له سبب، النعاس له سبب عضوي، وهذا ما يمنعك يا أخت الفاضل وما يكلفك شيء، وإن شاء الله هذا بعيد ولست مبتلى بشيء من هذا. النوع الثاني تسلط الشياطين عليك، والشياطين تسلطت على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة الكرام، يعني بعض الناس يظن أنه معصوم من الشيطان، لا، الشياطين حاولت إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هجم عليه شيطان بشعلة من نار يريد أن يحرق وجه النبي عليه الصلاة والسلام فخنقه، يقول حتى وجدت برد لعابه على يدي وتذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ولولا ذاك لربطته في سارية من سوار المسجد يلعب به أطفال أو صبيان الأنصار. ومرة هجمت عليه انحدرت عليه الجن أيضا لإيذائه، فأرسل الله جبريل فحال بينه وبينه. الصحابة شكى أحد الصحابة ما يجده في الصلاة، عثمان بن أبي العاص يقول يا رسول الشيطان يلبس علي، فوضع الرسول يده على صدره ودعا له وأمره بأن ينفث ثلاثا عن يساره ويستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. وهي سنة لكل إنسان يعاني شيء في الصلاة، وأنت في الصلاة حسيت بتلبيس الشيطان، قل هكذا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثلاث مرات، يذهب الله عز وجل عنك الشيطان. الأمر الآخر عليك بالرقية، خاصة الفاتح، وقبل الصلاة تحديدا، ما دام الآن تسلط عليك في الصلاة، قبل ما تصلين أرقي نفسك بالرقية، بآية الكرسي، بالفاتحة، بآية الكرسي وبالقواقل، حتى ينتهي عنك هذا، وتجدين بإذن الله العافية. قبل ما تصلين ارفعي يديك، اقرأ آية الكرسي وانفثي وامسحي جسمك، بعدين الفاتحة وانفثي واقرأ وامسحي جسمك، وبعدين القواقل الثلاث: قل هو الله واحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. سبحان الله، أنا أجزم يقينا تتصلين علينا وتقولين بالشرك ذهب عني هذا النعاس بفضل الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. فاهتمي بالرقية بارك الله فيك. وإذا جاك في الصلاة قولي هكذا: أعوذ، ما يجوز وأنت في الصلاة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ونزلي راسك قليلا إلى جهة اليسار واتفلي ثلاث مرات تحقير للشيطان، لأن الشيطان يحاول يلبس عليك صلاتك لأنك أزعجتيه بأنك مصلية ولله الحمد ومحافظة وراغبة في الصلاة، ولذلك يريد أن يلبس عليك صلاته، وإن شاء الله بإذن الله يخسأ أمام إيمانك وتقواك وأمام استعمال الطرق الشرعية في معالجة مثل هذه الأحوال التي تمرين بها. شذا من العراق تقول: أنا في الفريضة أحيانا أقرأ أكثر من سورة، هل يجوز؟ أختي شذا بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لك أن تقرأي مثلا أكثر من سورة في الركعة الواحدة، لكن على أن لا تكون عادة مستمرة، لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفريضة أنه كان يجمع سورتين على الدوام في ركعة واحدة. لكن تقرأي مثلا، بعض الناس الآن يقول لك: يا أخي أنا في صلاة الظهر يعني حسيت أني قصرت في القراءة، قرأت مثلا إن أعطيناك الكوثر، وحاس أني أبغى أطول، اقرأ سورة ثانية وثالثة ورابعة، لكن ما تجعلينها عادة دائمة بارك الله فيك. شذا تقول: أنا قبل يومين صليت العصر، تقول في التشهد الأول اعتقدت بأني الآن صليت ركعة واحدة فقط، قمت وجبت الركعة الثانية وبعدين الثالثة والرابعة وسجدت لسه. يا شذا بارك الله فيك، إذا كان غلب على ظنك حينما جلست للتشهد الأول أنك ما صليت إلا ركعة واحدة، وأنك أخطأت وجلست بعد التشهد الأول، بعد الركعة الأولى عفوا، بعد الركعة الأولى يجب عليك أن تقومي وأن تأتي بالركعة الثانية وتجلسين بعدها للتشهد، وبعدين تأتين بالثالثة والرابعة. وأظن حسب ما فهمت بأنك فعلت هذه الطريقة، إذن أنت فعلت الشيء الصحيح. تفضل يا أم مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بفضلك يا شيخ لدي بعض الأسئلة الله يكرمك.
تفضلي.
سؤالي الأول: ابني وبنتي إن شاء الله يريدون الذهاب إلى العمرة غدا إن شاء الله بحول الله. ابني يسأل: هل يجوز له أن يعمل عمرة لأبيه المتوفى يوم صفر، واحد صفر هذا؟
سبق أنه اعتمر هو ابنك؟
لا أول عمرة عنده هي.
طيب.
سؤالي الثاني: بالنسبة نحن هنا الجالية المغربية، الجالية المسلمة في فرنسا، نعقد مع البنك، مثلا أنا عندي حساب في البنك داخل المغرب، ونؤدي ثمن التأمين، هذا التأمين لإذا مات الشخص هم يقومون باللوازم ويحملون الجثة إلى البلد الأصلي للدفن، هل يجوز هذا التأمين أم لا؟ ويعطونا أو يعطونك مبلغ عندما يموت رب الأسرة أو أي شخص من الأسرة، يعطونك مبلغ من المال تقريبا 1500 أورو، هل هذا المبلغ يجوز أن أقبضه أم لا؟ وإن كان جائزا، هل لدي الحق في أن أذهب به إلى الحج؟
بالنسبة للتأمين، إجباري إلزامي ولا اختياري؟
لا ليس إجباري، لكن عندما مثلا يتوفى شخص هنا يجب عند الدفن يجب كراء للأرض، لا كراء الأرض للدفن، وإذا لم تؤدي الثمن، هذا ما سمعت والله أعلم، على مدة يحمل يخرجون ما تبقى من العظام ويحرقونه.
نعم طيب، واضح مريم،
واضح يا شيخ،
واضح. ولكن يقوم الشخص فيدفع تأمين لأجل أنه إذا توفي ينقل إلى بلده.
نعم نعم، مثلا رب الأسرة عنده مثلا يؤمن على الأسرة، يأخذون مبلغ سنويا، ليس شهريا ولكن سنويا.
نعم طيب،
مثلا أربعة أشخاص يؤدون 100 أورو أو 150 أورو للسنة.
نعم
تقريبا.
نعم واضح، واضح السؤال. عندك سؤال آخر؟
نعم نعم، سؤال يخص أخت من الشيخ بارك الله فيك. هي كانت سبحان الله العظيم، هي ارتكبت إثما في حياتها، والآن تابت إلى الله توبة نصوحة، الحمد لله بدأت تقرأ القرآن، بدأت تتفقه في دينها، لكن هذا الذنب لا يفارقها. وعندها صديقة سمعت أنها كلفت محامي لكي يبحث عن أب ابنها طليقها، لأن منذ كانت حاملة بابنها تركها ولم تعرف أين هو. وهذه الصديقة سمعتها عندما كانت تحكي مع المحامي، واتهمتها استغفر الله بالزنا، وقالت لها الله يغفر كل الذنوب إلا ذنب الزنا. وهذه الأخت تتألم كثيرا لهذا الكلام، تقول لأنها هي تابت توبة نصوحة، وما شاء الله بدأت تتعلم أمور دينها وكل شيء، لكن تقول لي أنا هذا الشعور ينابني أن الله لا يقبل توبتي وأن الله سيعذبني، فكيف أنا لي أن أنصحها وأجعلها تستمر في توبتها؟
من الذي قال لها بأن المحامية هذه المحامي؟
لا 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 لا، هي كانت تتحدث مع المحامي لكي يبحث عن أب ابنها، وصديقتها سمعتها عندما كانت تحكي للقاضي للمحامي.
لكن ابنها شرعي، جاءت بولد.
نعم
شرعي.
نعم ابنها الأول والثاني نعم شرعي عن طريق الزواج.
طيب طيب يا
هي سمح لي يا شيخ، أنا لم أريد أن أقول هذا، ما هي طلبت مني، هي عندما طلقت، لا عندما ذهب زوجها وترها أكثر من 15 عاما أو أكثر، هي جعلت علاقة غير شرعية مع فرنسي.
طيب.
ولم تكن تعرف، المهم ارتكبت إثما لكن هي تابت،
واضح
وندمت كثيرا.
واضح.
على ما فعلت.
واضح يا أختي، وأعتقد بأني ما أستطيع أجيبك اليوم، غدا إن شاء الله، لأن نحن في آخر دقائق البرنامج. يا أم مريم شذا من العراق بارك الله فيها تقول يعني هناك أشخاص من أقاربي أو زملائي في الدائرة يؤذونني، وأحيانا ما أعفو، وبعدين لما يطلبون العفو أعفو عنهم، ولما أرجع أشعر يعني الحزن والألم من هذا الإيذاء. تقول بعدين أسأل الله عز وجل أتحسب عليهم وأقول يعني أنا ما أريد أن أعفو عنهم. يعني تقول بأن أختي تكلمت معي في هذا الخصوص، تقول ما الحكم يا شذا بارك الله فيك؟ بالنسبة لمحبوب الله ومراد الله ما هو؟ العفو. يقول جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قل جل وعلا فاصفح الصفح الجميل. قل جل وعلا فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لكن هذا ما يمنع الإنسان يأخذ حقه ويدعو بالقدر المشروع. ولذلك يقول جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وجزاء سيئة سيئة مثلها. أنت عندك الحق الكامل أنك ما تعفين، ما حد يقول لك شيء، لكن تركت الأفضل وهو العفو الذي يحبه الله، وأنت قد عفوت ثم تراجعت، ما يصلح هذا. ما دام عفوت خلاص، قد يكون هناك عفو لكن من دون صفح، يعني في قلبك شيء ما يلزم، أهم شيء أنك أنت تعفين عنهم ظاهريا، والأفضل العفو والصفح بحيث تقتلعين هذه المشكلة. وهذا ما يكون يا أخت الفاضل إلا حينما تتذكرين بأن العفو محبوب الله ومراد الله عز وجل، وهو الذي دعا إليه وأحبه جل وعلا، وهو الذي جل وعلا يتعامل به مع خلقه سبحانه وتعالى. فالناس شرهم إلى الله صاعد وخيره إليهم نازل، يشركون بالله فيستغفرون ويتوبون فيغفر الله لهم، يفعلون العظائم والجرائم، فإذا تابوا تاب الله عز وجل عليه. الأمر الآخر، تذكري بأن العفو هذا يعقبه حلاوة تجدين لذتها في قلبك، العفو هذا كذلك ما يدخر الله عز وجل لك يوم القيامة. إذا عفوت عن الناس عفى الله عنك، من يعفو عن الناس يعفو الله عنه، وأنت ستحتاجين إلى عفو الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بارك الله فيك. طيب يا أختي شذا، بقي لك سؤال، وقت البرنامج انتهى. أم مريم من فرنسا أيضا أعتذر منكما لأن وقت البرنامج انتهى، والأسئلة تحتاج إلى يعني بسط وجواب مطول. إن شاء الله غدا بحول الله ألتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.